الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا كريم. هذا هو المجلس الخامس من الدورة العلمية المعقودة لمدارسة كتاب المناسك من كتاب زاد المستقنع على مذهب السادة الحنابلة رحمهم الله تعالى. وفي آخر مجلس تدارسنا ما بقي من محظورات الإحرام: قتل الصيد وعقد النكاح والمباشرة، ثم انتقلنا إلى باب الفدية وعلمنا أنواع الفدية من حيث التخيير والترتيب. والليلة نتدارس إن شاء الله ما بقي من مسائل الفدية وما تيسر بعد ذلك من الكلام عن صيد الحرم. يقول رحمه الله تعالى: فصل. ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة. من كرر محظورا من جنس، أي من نوع واحد، كأن كرر الحلق أكثر من مرة، حلق رأسه أكثر من مرة في الحج أو في العمرة قبل أن يحل له ذلك، أو تطيب أكثر من مرة، أو لبس أكثر من مرة، فهذا يكون فاعلاً لمحظور من جنس واحد وقد فعله أكثر من مرة. فهل تجب عليه الفدية بعدد المرات أو تجب عليه فدية واحدة اعتباراً بأن الجنس واحد؟ فالحنابلة كما سمعت يرون بأنه تلزمه فدية واحدة لأن الجنس واحد، ودليلهم على هذا إطلاق الآية، فإن الله سبحانه وتعالى أطلق إيجاب في إزالة الشعر وأنها فدية واحدة دون أن يقيد ذلك بكونه مرة أو مرتين أو ثلاث. قال: فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية، ولم يقيد إزالة الشعر بمرة، فأفهم هذا أنه لو أزاله أكثر من مرة فعليه أيضاً فدية، فدية واحدة. والشرط كما قال المؤلف أنه لا يكون قد فدى عن المرة الأولى. أما إذا فعل المحظور وفدى ثم فعله مرة ثانية فعليه فدية أخرى، لأن الفدية الأخرى الآن ليس لها ما يسقطها، فهي واجبة بالأدلة التي درسناها. إذن الكلام عن محظور من جنس واحد كما قلنا، وكرر أكثر من مرة، ولم يفدي عن المرات السابقة، ففي هذه الحالة تلزمه فدية واحدة. فخرج بقوله: من جنس، ما إذا تعدد الجنس، لو اختلف الجنس، فعلى محظورات من أجناس مختلفة، فغطى رأسه مثلاً وتطيب وقلم أظفاره، فيكون قد فعل ثلاث محظورات: الأول تغطية الرأس، والثاني الطيب، والثالث تقليم الأظفار، وهي أجناس مختلفة. فالمذهب أن عليه فدية، فدية لكل واحد منها كما سيأتينا بعد قليل. فدا مرة، يعني لا تجب عليه الفدية إلا مرة واحدة كما قلنا. هنا مسائل مهمة: ما سبق أن قلناه في تقليم الأظفار وأن الظفر الواحد فيه إطعام مسكين، والظفران فيهما إطعام مسكينين، وكذا الشعر، إزالة شعرة واحدة فيها إطعام مسكين، وإزالة شعرتين الفدية فيهما إطعام مسكينين. فإذا كرر إسقاط شعره أكثر من مرة، يعني توضأ وتعمد إزالة شعره ثم توضأ وضوءاً آخر وتعمد إزالة شعره ثم توضأ وضوءاً ثالثاً وتعمد إزالة شعره، فهذا فعل محظوراً من جنس واحد أكثر من مرة، لكن كان في المرة الأولى لا تجب عليه الفدية كاملة، وفي المرة الثانية لا تجب عليه الفدية كاملة، وفي المرة الثالثة لا تجب عليه الفدية كاملة. فإذا اجتمعت المرات حصلت ثلاث شعرات، وقد سبق في الدرس الماضي أن قلنا بأن الشعرات الثلاث فيها فدية كاملة، وهي التخيير بين ذبح الشاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد من البر على المذهب ونصف صاع من غيره. فإذا أسقط شعرات في مجالس مختلفة ولم يخرج الفدية عن الأولى فاجتمعت منها ثلاث شعرات لزمته الفدية كاملة. هنا مسألة أخرى، وهي أن تغطية الرأس ولبس المخيط، يعني لبس الثوب ونحوه، ولبس الخفين هذه محظورات، سبق نحن أن عددناها في أكثر من محظور، يعني عددنا تغطية الرأس محظور وعددنا لبس المخيط محظوراً آخر، لكنهما في الفدية جنس واحد فلو غطى رأسه ولبس الثوب ولبس الخفين فإن الواجب عليه فدية واحدة لأنهما من جنس واحد. لو فعل الإنسان المحظور في المرة الأولى، مثلاً تطيب في المرة الأولى، وجبت عليه الفدية التي درسناها، وهي التخيير بين ذبح الشاة أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو مد من البر، أو الخصلة الثالثة صيام ثلاثة أيام. ما دام قد تطيب لزمته الفدية، فهل يجوز له أن يؤخر إخراج الفدية حتى يفعل هذا المحظور مرة ثانية؟ يقول مثلا أنا تطيبت الآن وربما أحتاج لأن أتطيب مرة أخرى فلن أخرج الفدية الآن، سأنتظر إلى نهاية الحج، فإذا انتهى الحج سأنظر كم مرة تطيبت وسأخرج فدية واحدة لأنه سيكون محظور من جنس واحد. هل يجوز له أن يفعل هذا؟ الجواب لا يجوز، لأن الفدية واجبة على الفور، يجب عليه بعد ارتكاب المحظور أن يخرج الفدية فوراً، ولا يجوز له التأخير إلا لعذر. فالفدية كغيرها من الكفارات تلزم على الفور كالزكاة، يعني قياساً على الزكاة، لأنها حق للمساكين أو حق لله تعالى، الأصل أداؤه على الفور، فلا يجوز له أن يؤخر إخراج الفدية أو الأداء للفدية. لكن لو أخر حتى فعل المحظور مرة ثانية نقول أثمت بالتأخير، أثمت بسبب التأخير فعليك التوبة، لكن بعد أن فعلته المرة الثانية وقبل أن تكفر على المرة الأولى فليس عليك إلا فدية واحدة للدليل الذي سمعتموه، فدا مرة لكن قد يأثم وقد لا يأثم، فإن كان تأخيره للفدية بعذر لم يأثم، وإن كان تأخيره للفدية بغير عذر يأثم. قال بخلاف صيد، فالصيد يلزم فيه بعدده، إذا قتل صيداً واحداً لزمه جزاء واحد، إذا قتل صيدين لزمه جزاءان، لأن الله سبحانه وتعالى قال فجزاء مثل ما قتل من النعم. فالصيد يتعدد بتعدد المتلف، هذا معتمد المذهب، وهو الموافق لظاهر الآية. وعن الإمام أحمد روايات في هذه المسألة، فعنه أنه يجزئه إذا تكرر الصيد، يعني صاد مرة ولم يخرج الجزاء ثم صاد مرة أخرى مثل الأول. عن الإمام أحمد رواية أنه يجزئه بدل واحد، ولكن يقول ينتقم الله تعالى منه بفعله الثاني، فمن حيث الجزاء الدنيوي يطالب بجزاء واحد لكنه آثم. هذه رواية، وإلا فإن معتمد المذهب كما قال المؤلف بخلاف صيد، فإن الصيد يتعدد. ثم صرح رحمه الله تعالى بالمفهوم من السطر الأول، فأتى به تصريحاً قال: ومن فعل محظوراً من أجناس فدى لكل مرة، رفض إحرامه أو لا. من فعل محظوراً من أجناس، كما مثلنا قبل قليل، تطيب وقص شعره ولبس ثوبه، فهذا فعل محظور لكن من أجناس. الأول طيب وهو جنس، والثاني تقصير للشعر وهذا جنس آخر، والثالث لبس للمخيط وهذا جنس ثالث. فإن فعل محظوراً من أجناس يقول فدى لكل مرة، فدى لكل مرة، يعني يجب عليه أن يخرج الفدية لكل جنس. فمرة هنا، كلمة مرة في المتن معناها جنس، وليس على ظاهر الكلام، لا يلزم بعدد مرات. يعني لو كان تطيب مرات ولبس الثوب مرات وقصر من شعره مرات، فهذه ثلاثة أجناس، هذه ثلاثة أجناس تلزمه الفدية ثلاثاً عن كل جنس مرة، عن كل جنس فدية. فقول المؤلف فدى لكل مرة أي فدى لكل جنس، لأن الجنس الواحد كما سبق في المسألة السابقة إذا فعله أكثر من مرة تكفي عنه فدية واحدة. رفض إحرامه أو لا، رفض الإحرام معناه إلغاء الإحرام، كما يفعل بعض الناس جهلاً، يحرم بالعمرة ثم من الطريق يرجع، يتصل عليه الناس مثلاً يقولون له أنت جاءك مكالمة مهمة، في عندك عمل ضروري أو نحو ذلك، فيترك الإحرام ويلبس ملابسه ويرجع، فهو قرر إلغاء العمرة، هذا يسميه الفقهاء رفض الإحرام، رفض الإحرام يعني ألغاه، وليس له أن يرفض الإحرام، لأن الإحرام إذا بدأ فيه لزمه الإتمام كما قلنا أكثر من مرة، لأن الله تعالى قال وأتم الحج والعمرة لله، وهذه عبادة تصبح فريضة بعد البدء بها بإجماع المسلمين. ولو كان الإنسان ذهب للعمرة نافلة أو للحج نافلة، فما دام قد أحرم وبدأ يلزمه الإتمام لأن الله أمر بذلك، فلا يجوز له رفض الإحرام. ولو رفض الإحرام كما قلنا في البارحة، لو أنه جهلاً رفض الإحرام وألغى الإحرام، فإنه في حكم الله تعالى لا يزال محرماً، وتترتب عليه أحكام الإحرام، فلا يجوز له أن يفعل شيء من محظورات الإحرام. فالمؤلف أفادنا هذه الفائدة، أن رفض الإحرام لا يفيد، وأن الإنسان متى بدأ بالإحرام فإنه لا يتحلل من إحرامه هذا إلا بالأسباب التي شرع الله تعالى بها التحلل. والله عز وجل شرع التحلل بواحد من أسباب ثلاثة فقط. السبب الأول إتمام النسك، إتمام النسك، فإذا أحرم بعمرة وأتم العمرة حل من إحرامه، يتحلل من الإحرام. حج فأتم الحج الذي عليه، أدى الأركان، يتحلل من إحرامه. هذا السبب الأول لرفض الإحرام أو للخروج من الإحرام، إتمام النسك. السبب الثاني الإحصار، وسيأتينا الحديث عن الإحصار، يعني إذا منع الإنسان من الوصول إلى الكعبة أو الوصول إلى عرفة في الحج، إذا منعه عدو من الوصول لأداء النسك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عام الحديبية، فإنهم خرجوا من المدينة وأحرموا بالعمرة، فلما وصلوا قرب مكة منعهم المشركون، صدوهم عن الوصول إلى البيت، فشرع الله تعالى لهم أن يتحللوا بالذبح والحلق. فإذا أحصر الإنسان منع من الوصول لأداء النسك، فإنه يجوز له أن يتحلل تحلل المحصر. هذا السبب الثاني. السبب الثالث للتحلل من الإحرام وجود العذر لمن اشترط، وجود العذر لمن اشترط في إحرامه، في أول إحرامه. وقد سبق وأن قلنا أنه يستحب أن يشترط عند الإحرام فيقول: وإن حبسني حابس، يعني يا رب إن منعني مانع من إتمام النسك فمحلي، أي سأتحلل أو تحللي، فتحللي حيث حبستني، يعني حيث حصل المانع. فإذا اشترط الإنسان هذا الشرط في أول الإحرام فإن الله تعالى يعطيه مقتضى هذا الشرط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ولك أو ولك، قال للمرأة: ولك ما استثنيت على ربك. فإذا حصل له عذر اشترط، وفي الطريق حصل له عذر يمنعه من الوصول إلى مكة، منعته الشرطة أو غير ذلك، فإذا حصل العذر حصل التحلل، لأنه قد اشترط أن التحلل حيث العذر، فبمجرد حصول العذر يحصل التحلل، لأنه اشترط ذلك والله تعالى أعطاه بنص الحديث النبوي. أما رفض الإحرام بغير شيء من هذه الأمور الثلاثة فإنه غير مؤثر، كأنه لم يفعل وهو لا يزال على إحرامه. ثم قال رحمه الله تعالى: ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس. هذا انتقال إلى مسألة أثر النسيان، ومثل النسيان كما يقول الفقهاء، كما صرح صاحب الإنصاف، مثل النسيان الجهل والإكراه. فهل تؤثر هذه العوارض الثلاثة، النسيان والجهل والإكراه، إذا فعل الإنسان المحظور ناسياً أنه محرم، أو جاهلاً أنه لا يجوز له أن يفعله، أو أكره على فعل هذا المحظور، أكرهه شخص على أن يلبس الثياب، وإلا ضربه ضرباً شديداً، أو قطع منه عضواً، أو نحو ذلك؟ فإذا عرض للإنسان عارض من هذه العوارض الثلاثة، عوارض الأهلية، النسيان أو الجهل أو الإكراه، هل يؤثر هذا العارض في سقوط الفدية أو لا يؤثر؟ الحنابلة يفرقون بين محظور ومحظور، فيقول: هناك محظورات تسقط الفدية بسبب هذه العوارض، وهي المحظورات التي ليس فيها إتلاف لشيء، كما قال المؤلف: لبس. فإذا لبس الإنسان ثيابه فإنه لم يتلف شيئاً، لم يفسد شيئاً، أو تطيب لم يتلف شيئاً، أو غطى رأسه، ومثله لبس الخفين أيضاً. فإذا فعل شيئاً من هذه المحظورات التي ليس فيها إتلاف فإنه معفو عنه، لا إثم عليه ولا فدية. والدليل على عدم الإثم والفدية الحديث الذي رواه مسلم في قول الله سبحانه وتعالى في الآية التي في آخر سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله سبحانه وتعالى: قد فعلت، يعني لا أؤاخذكم إن نسيتم أو أخطأتم. قال دون وطئ، دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق، يعني أن هذه المحظورات، هذه المحظورات لا تسقط الفدية بسبب النسيان أو الجهل أو الإكراه، فلو قلم أظفاره ناسياً أو حلق شعره ناسياً أو جاهلاً أنه لا يجوز أو أكرهه شخص على فعل ذلك، هل عليه إثم؟ هذا السؤال الأول. الجواب ليس عليه إثم، ليس عليه إثم، لأن الله تعالى قال قد فعلت، في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت. لكن هل عليه الفدية؟ الجواب على المذهب نعم، عليه الفدية، عليه الفدية. لماذا لم يؤثر النسيان، لم ينفعه النسيان فتسقط عليه الفدية؟ قالوا لأنه أتلف شيئا، أتلف شيئا، والإتلاف من الأحكام الوضعية، يعني يلزم به الضمان بغض النظر عن الفاعل هل كان ناسيا أو غير ناسيا، كبيرا أو صغيرا، لأنه ضمان المتلفات، كما يضمن مال الآدمي. لو أنني بالخطأ، بالخطأ كسرت هذا التليفون مثلا، بالخطأ بغير عمد، فأنا لا آثم لأنني لم أتعمد الجناية، لكن هل يلزمني أن أعوض صاحبه فأؤدي إليه البدل أو لا يلزمني؟ الجواب يلزمني لأنني أتلفته، فهذه حقوق لا بد من أدائها. فالفقهاء ألحقوا المحظورات التي فيها إتلاف بإتلاف مال الآدمي، فكما أن مال الآدمي يضمن بغض النظر عن فعل الفاعل هل كان ناسياً أو غير ناسٍ، فكذلك المحظورات التي فيها إتلاف عليه الفدية ولا إثم عليه، ولا إثم عليه. هذا معتمد المذهب. وقد صرح بعض الفقهاء بأن تقليم الأظهر وحلق الشعر لا فدية فيه على الناس والجاهل، صرح بهذا بعض الحنابلة وخرجوه رواية عن الإمام أحمد كما قال صاحب الإنصاف. فإذا هناك رواية مخرجة عن الإمام أحمد في الحلق والتقليم أنهما يلحقان باللبس والطيب وأنهما لا فدية فيهما. بقي الكلام عن الصيد والوطأ. الصيد لا بد فيه من الفدية، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة، باتفاق المذاهب الأربعة أن الصيد يضمن على المحرم وفي الحرم ولو كان من قتله ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً أو مخطئاً. وظاهر الآية خلاف هذا، لأن الله تعالى قال فمن قتله منكم متعمداً. الفقهاء يقولون هذا القيد قيد أغلبي، يعني خرج مخرج الغالب، الغالب أن الإنسان يقتل الصيد متعمداً، فذكر الله سبحانه وتعالى الغالب. وهذا أمر مشهور في النصوص الشرعية، قال الله سبحانه وتعالى في تحريم بعض النساء الربيبة، الربيبة التي هي بنت الزوجة، بنت الزوجة حرام، سواء كانت في بيت زوج أمها أو كانت في بيت آخر فهي محرمة على زوج أمها، لكن الله تعالى قال في الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم. فهل يفهم من الآية أن الربيبة إذا كانت ليست في الحجر حلال؟ الجواب جمهور الفقهاء يقولون لا، لا يفهم هذا، لأن الغالب أن الربيبة أين تكون؟ تكون مع أمها، وأمها أين تكون؟ في حجر زوجها. فقال الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني هذا هو الغالب. فالآية في الصيد خرجت مخرج الغالب أيضاً، فمن قتله منكم متعمداً لا يفهم منها أن من قتله مخطئاً ليس عليه الجزاء، بل عليه الجزاء، ولكن الآية ذكرت الغالب. الوطئ يعني الجماع في الفرج. الجماع في الفرج الحنابلة يسوون فيه بين العمد والخطأ والذكر والنسيان والعلم والجهل، فإذا جامع زوجته أثناء إحرامه فقد ارتكب المحظور، ويترتب عليه ما ذكرناه من قبل وهو فساد النسك، يفسد النسك وعليه قضاؤه وعليه دم. ولو كان ناسيا ولو كان جاهلا، لماذا؟ قالوا لأن الجماع يبعد فيه النسيان، الغالب أن النسيان يبعد فيه، فإن الإنسان يبعد أن يجامع وينتهي من الجماع وهو ناسي. والجماع أحياناً يقولون فيه إتلاف، وذلك فيما لو جامع امرأة بكراً فإنه يتلف البكارة، هكذا قال الحنابلة. ولم يحكي صاحب الإنصاف خلافاً عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة، يعني المنقول عنه رواية واحدة أن الوطئ يستوي فيه الذكر والنسيان، ولكن الشافعية وأصحابه يقولون بأن الجماع كغيره من المحظورات التي لا فدية فيها بسبب النسيان، فإذا نسي وجامع زوجته لا شيء عليه، أو جهل أن الجماع حرام فجامع زوجته أثناء الإحرام لا شيء عليه، لأن الجماع ليس فيه إتلاف، فيشبه لبس الثوب واستعمال الطيب، وهذا أقرب والله أعلم. لكن المذهب أن الوطئ لا فرق فيه بين الذكر والنسيان كما سمعتم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألة أخرى فقال: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم. كل هدي أهدي للكعبة سواء كان واجباً كهدي القران والتمتع، أو الهدي الذي يكون بسبب تركي واجب من واجبات الحج أو واجب من واجبات العمرة، فهذا كله هدي واجب، أو كان الهدي نافلة أهدى الشخص للكعبة أو للحرم شيئاً زائداً عن الواجب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مجموع الهدي الذي ساقه من المدينة والذي قدم به علي رضي الله تعالى عنه من اليمن كان المجموع 100 ناقة، مع أن الواجب عليه صلى الله عليه وسلم 7 ناقة فقط، 7 ناقة، لأنه كان قارناً، وسندرس أن 7 ناقة يكفي، فهو أهدى عليه الصلاة والسلام كل هذه الزيادة نافلة، فمن أهدى فالهدي لا بد أن يذبح في الحرم، لأن الله تعالى قال هدياً بالغ الكعبة، فلا بد أن يكون الهدي مما يبلغ الحرم. قال: كل هدي أو إطعام، يعني بسبب الإطعام الذي يكون بسبب الإحرام أو بسبب الحرم، فهذا كله يقول المؤلف لمساكين الحرم، فصاحب الهدي لا بد أن يذبح هديه في الحرم ويوزع لحمه على مساكين الحرم، وصاحب الإطعام يوزع طعامه أيضاً على مساكين الحرم. الإطعام الذي يكون في الحرم مثل جزاء الصيد، نحن اتفقنا أن الصيد يخير الإنسان فيه بين أن يذبح المثل إذا كان له مثل، فلو صاد بقرة وحشية فالمثل بقرة إنسية، يذبح هذه البقرة أين؟ في الحرم، لأن الله تعالى قال هدياً بالغ الكعبة، ويوزع هذا اللحم على مساكين الحرم. إذا اختار الإطعام بدل الذبح فيكون إطعاماً أيضاً في الحرم، فيوزع هذا الطعام على مساكين الحرم، ولا يجزئه أن يوزعه خارج الحرم. خارج الحرم هذا فيما لم يرخص الله تعالى في الأكل منه. أما الذي رخص الله تعالى في الأكل منه وهو هدي التمتع وهدي القران على مذهب الحنابلة ومعهم أكثر أهل العلم، فهدي التمتع وهدي القران يجوز الإنسان أن يأكل منه، أن يأكل منه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعة من كل بدنة، من المئة بدنة كلها أمر بقطعة من كل بدنة فجمعت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها كما في الصحيحين. فدل هذا على جواز الأكل من هدي القران ومثله التمتع، والله سبحانه وتعالى قال في سورة الحج: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فاستدل به الحنابلة ومن وافقهم على جواز بل مشروعية الأكل من هدي التمتع والقران. فهذا الذي أباح الله تعالى الأكل منه لا يجب على الإنسان أن يوزع اللحم كله في الحرم، فيجوز له أن يخرج بعض اللحم إلى خارج الحرم. فالقارن أو المتمتع يجب عليه أن يذبح الهدي في الحرم، لكن اللحم لا يجب عليه أن يوزعه كله في الحرم، فيجوز له أن يأكل هو منه وأن يأخذ لنفسه إلى خارج الحرم، إلى خارج الحرم، أو يأخذ لمن يريد خارج الحرم، ويجب عليه أن يوزع جزءاً منه داخل الحرم، فلا يجب عليه أن يوزع الجميع داخل الحرم. هذا في الهدي الذي أباح الله تعالى لنا أن نأكل منه. وضحت المسألة؟ طيب، إذا انتهينا من تقرير المسألة نأتي إلى ما يترتب على المخالفة. لو أن الإنسان خالف لم يفعل هذا الواجب، نحن اتفقنا أن عليه أن يذبح في الحرم حيث أوجب الله تعالى عليه الذبح في الحرم. فمثلاً بدل الصيد هذا الذي كنا نقول عنه، أو دم التمتع، أو دم القران، فهذا كله دم أمر الله تعالى بأن يذبح وبيّنت الشريعة أنه يذبح في الحرم. فلو خالف صاحبنا هذا وذبح شاته خارج الحرم فإنه يكون مخالفاً في الذبح. واضح عندكم الصورة؟ فذبح في غير الموضع الذي أمر بأن يذبح فيه. فلو وزع اللحم داخل الحرم بعدما ذبح خارج حدود الحرم، أخذ اللحم ووزعه داخل حدود الحرم، فهل يكفيه هذا أو لا يكفيه؟ الجواب يقول الفقهاء: لا يكفيه، لأنه خالف في نفس الذبح، الذبح نفسه وقعت فيه المخالفة، وعليه الضمان، يعني عليه أن يذبح شاة أخرى، عليه أن يذبح شاة أخرى داخل الحرم. هذا إذا ذبح خارج الحرم، فعليه شاة أخرى، عليه مذبوح آخر بدل المذبوح الذي ذبحه. إذا عكس ذبح داخل الحرم لكنه وزع اللحم خارج الحرم، في اللحم الذي لا يجوز إخراجه خارج الحرم، مثل بدل الصيد لا يجوز أن يخرجه خارج الحرم، لأن الله تعالى قال: هدياً بالغ الكعبة. فلو أنه ذبح البدل في الحرم ولكنه أخذ اللحم ووزعه خارج الحرم، فهذا خالف في أي شيء؟ في الذبح أو في توزيع اللحم؟ في توزيع اللحم. أما الذبح وقع صحيحاً، الذبح وقع صحيحاً، فيلزمه أن يوزع بدل ذلك اللحم، يلزمه أن يوزع بدل اللحم، ولا يلزمه أن يذبح من جديد. فلو اشترى لحماً مذبوحاً، لحماً جاهزاً، ووزعه بدل ذلك اللحم كفاه، لأن ذبحه وقع صحيحاً، إنما خالف ففرق اللحم على غير أهله فيضمنه لهم. من هم مساكين الحرم الذين ذكرهم المؤلف هنا؟ المساكين إذا أطلقت فالمقصود بها الفقراء والمساكين، يعني من كان دخلهم لا يكفيهم، من كان دخلهم لا يكفيهم، سواء وجد نصف ما يكفيه أو أكثر من النصف لكنه لا يجد الكفاية، فهذا مسكين. في الزكاة ذكر الله تعالى الفقراء والمساكين، لأن الفقراء أشد حاجة من المساكين. فإذا أطلقت كلمة المساكين فهي تشمل الفقراء والمساكين، وإذا أطلقت كلمة الفقراء تشمل الفقراء والمساكين أيضا. فأضافهم إلى الحرم، مساكين الحرم، يعني كل محتاج، يعني كل محتاج داخل الحرم، كل محتاج لا يكفيه دخله لحاجاته ولحاجات من تلزمه نفقته من الزوجة والعيال ونحوهم، فإنه من مساكين الحرم، سواء كان من أهل الحرم أو كان شخصاً وافداً إلى الحرم جاء وسيخرج من الحرم، فما دام موجوداً في الحرم وهو محتاج فهو من مساكين الحرم الذين يجزي إخراج الهدي أو الإطعام إليهم. انتقل إلى نوع آخر من الفدية أو من الدماء، وهي فدية أو دماء يجوز أن تخرج خارج الحرم، فقال: وفدية الأذى، وفدية الأذى واللبس ونحوهما، ودم الإحصار حيث وجد سببه. فدية الأذى التي تكلمنا عنها في البارحة، وهي الخصال الثلاث التي يخير فيها الإنسان بفعل واحدة منها، وهي ذبح الشاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، هذه يسميها الفقهاء فدية الأذى، لأنها تشرع في الأصل بسبب إزالة الأذى. فهذه الفدية هل يلزم أن تكون في الحرم؟ الكلام عن غير الصوم، الكلام عن غير الصوم في جميع الكفارات، الصوم سيأتي الكلام عنه وأنه له حكم خاص، لكن الكلام الآن عن الذبح والإطعام، الذبح والإطعام. فالذبح والإطعام إذا كان بسبب ارتكاب محظور من محظورات الإحرام التي درسناها، غير الصيد، يقول هذا محله حيث وجد سببه، قصر شعره مثلاً وهو محرم، فهذا ارتكب محظوراً تلزمه فدية الأذى. أين يلزمه إذا أراد الذبح مثلاً، اختار أن يذبح شاةً، أين يلزمه أن يذبح؟ الحنابلة يقولون يلزمه حيث يوجد السبب، حيث قصر شعره، ذاك هو الواجب. لكن لو انتقل من تلك البقعة إلى الحرم فذبح داخل الحرم فيكون قد فعل الواجب وزيادة، لأن الذبح في الحرم مجزي على كل الوجوه. لكن لو أراد أن يذبح في محل فعله للمحظور يجوز له ذلك. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كعب بن عجرة بأن يفدي ولم يحدد له مكان هذه الفدية، ففهم منه أنه حيث فعل المحظور يجوز له أن يفدي، وهذا أقرب الأقوال والله أعلم. واللبس ونحوهما، يعني من المحظورات كالطيب وغيره، فهذا يفعله حيث وجد سببه للحديث هذا الذي سمعنا. النوع الثاني من الدماء التي تكون خارج الحرم قال: ودم الإحصار. ودم الإحصار، دم الإحصار الدم الذي يذبحه المحصر من أجل أن يتحلل، والمحصر كما قلنا أكثر من مرة الممنوع من الوصول إلى مكة إلى البيت للطواف أو إلى عرفة للوقوف، فهذا ممنوع من أداء النسك، ممنوع من أداء النسك، شرع الله تعالى له أن يتحلل بذبح دم والحلق والتقصير، قال الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، يعني فعليكم ما استيسر من الهدي إذا أردتم التحلل. أما إذا لم تريدوا التحلل وأردتم الصبر على الإحرام إلى أن تتمكنوا من أداء النسك فليس عليكم شيء، إذا أردت أن تصبر على الإحرام اصبر، لكن إذا أردت أن تتحلل لابد أن تذبح من أجل أن تتحلل، فما استيسر من الهدي. والسنة زادتنا الحلق أو التقصير كما ذكرنا البارحة. فهذا المحصر إذا أراد أن يذبح أين يذبح؟ يقول: يجوز له أن يذبح حيث أحصر، يعني في المكان الذي منع فيه، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنهم ذبحوا في المكان الذي أحصروا فيه، فيجوز له أن يذبح حيث الإحصار. طيب، لو أرسل هديه إلى الكعبة إلى الحرم أعني فذبح في الحرم يجزئه أو لا يجزئه؟ الجواب يجزئه، لأنه يكون قد أدى الواجب وزيادة، فمن ذبح في الحرم فقد أجزاه الذبح على كل حال. ثم انتقل إلى مسألة الصوم في جميع أنواع الكفارات، يعني في فدية الأذى وفي غيره. قال وفدية ويجزئ الصوم بكل مكان، حيث أراد الإنسان أن تكون فديته صياماً فيجوز له أن يصوم حيث شاء، حيث شاء. لماذا؟ قالوا لأن الصوم لا يتعدى نفعه إلى الآخرين، فمساكين الحرم لا فائدة لهم في صيامك، والله تعالى شرع التوسع عليهم في الإطعام وفي الفدية بالذبح، أما الصيام فإنهم لا ينتفعون بشيء منه، فيجوز لك أن تصوم حيث شئت في الحرم وفي خارج الحرم. لكن حيث أمر الله تعالى بأن يصوم في الحج كما سبق معنا في الصيام لعادم الدم وكان متمتعاً أو قارناً، قال الله تعالى فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، فحيث أمر الله تعالى بأن يصوم في الحج يصوم ذلك القدر في الحج. ثم قال رحمه الله تعالى والدم شاة، يعني حيث أطلق الفقهاء كلمة الدم، كثيراً ما يطلقون يقولون عليه دم، عليه دم، فماذا يقصدون بالدم حيث يطلقون الدم؟ يقول الدم المقصود به الشاة، الشاة، والشاة المقصود به الغنم، الغنم الواحدة من الغنم ذكوراً أو إناثاً، ماعزاً أو ضأناً، فالكبش، الكبش الخروف يعني في اللغة وفي الشرع يقال عنه شات، وهو ذكر لكن يطلق عنه شات، والتيس يطلق عنه شات، والأنثى من الماعز الغنم يعني يطلق عليها شات، والأنثى من الضأن أم الخروف يطلق عليها شات، فكلمة الشات لكل أنواع الغنم الذكور والإناث الماعز والضأن. ويشترط في هذا الدم أن يكون بصفة الأضحية، وسندرس صفة الأضحية إن شاء الله، أنه لا بد أن تبلغ سناً معيناً. فحيث أطلق الفقهاء كلمة الدم فيقصدون به الشات كما قال المؤلف والدم شات، والدم شات. ويقوم مقام الشات سبع البدنة كما قال المؤلف أو سبع بدنة، البدنة المقصود بها الإبل أو البقر، فسبع البدنة يقوم مقام الشاة بدلالة السنة، فإن الصحابة في عام الحديبية وفي حجة الوداع أيضا كانوا يذبحون البقرة عن 7، يذبحون البقرة عن 7 والناقة عن 7، فدل هذا على أن السبعة تقوم، على أن الناقة عفوا تقوم مقام 7 شياه، فالشاة الواحدة يقابلها سبع البدنة، سبع البدنة. طيب بقيت هنا مسألة يحسن التنبيه إليها، وهي لما قال المؤلف والدم شاة، هذا اصطلاح الفقهاء أنهم إذا أرادوا الدم فإنهم يقصدون الشاة، لكن في كثير من الأحيان يطلقون الدم ويقصدون الفدية، يطلقون الدم يقولون عليه دم ويريدون بالدم الفدية، والفدية تتنوع أحياناً كما في فدية المحظور، ففدية المحظور يعني قص الشعر تقليم الأظافر ونحو ذلك من المحظورات التي درسناها، يخير بين الخصال 3 التي ذكرناها. وبعض طلبة العلم المعاصرين الآن أيضاً في كثير من الأحيان يجرون على نفس التعبير، فإذا قال القائل قصرت شعري يقول له المفتي عليك دم، عليك دم، إيش يقصد بالدم الآن؟ يقصد عليك فدية، عليك فدية، لكن ليس بالضرورة أن تذبح، فأنت مخير إما أن تذبح وإما أن تصوم 3 أيام وإما أن تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. فإذا لابد من الانتباه لهذا المعنى أن الدم قد يطلق أحياناً ويراد به مطلق الفدية، ولكن الفقهاء يقصدون به الشاد. وتجزئ عنها بقرة، يعني تجزئ عنها، تجزئ عن البدنة بقرة، عن البدنة بقرة. فالبقرة، البقرة كالبدنة في هذا الحكم بدلالة السنة، فإن الصحابة ذبحوا البقرة عن سبعة، فدل هذا على أن البقرة مثل البدنة في الحكم الشرعي وإن كانت أقل منها لحماً. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى باب آخر، وهو ما عنون له بقوله، ما ترجم له بقوله باب جزاء الصيد. باب جزاء الصيد، قد علمنا من قبل ما هو جزاء الصيد، وأن من قتل الصيد وهو محرم أو قتل الصيد في الحرم كما سيأتينا بعد قليل فعليه الجزاء. والجزاء قد درسناه بالتفصيل، وهو واحدة من خصال ثلاث: إما أن يذبح مثل الصيد الذي قتله إن كان له مثل من بهيمة الأنعام، أو يتصدق بقيمته طعاماً لكل مسكين مد من الطعام، أو يصوم بعدد الأمداد. قد علمنا الجزاء، قد علمنا الجزاء من قبل، فماذا يريد أن يفيدنا المؤلف الآن؟ الآن يريد أن يفيدنا بالمثل، بالمثل في جزاء الصيد. نحن اتفقنا من قبل أن الصيد بعضه له مثل وبعضه ليس له مثل، فالآن أراد أن يبين لنا المثل في جزاء الصيد، فكأنه قال باب مثل جزاء الصيد، باب المثل. وقد علمنا من قبل أن المثل هذا يعرف، المثل يعرف بطريقة من طرائق، صح؟ الطريقة الأولى التي يعرف بها المثل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم فيه وفجاء فيه النص، كما حكم في الضبع. الضبع تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ حيوان الذي لا يلوي رقبته، فهذا حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن مثله الكبش، فهذا نص في المسألة. إذا صاد إنسان ضبعاً فعليه كبش. من أين علمنا المثل؟ من النص. الطريقة الثانية التي يعلم بها المثل قضاء الصحابة، أن يكون الصحابة قد أفتوا، كما سنقرأ الآن بعد قليل ما أفتى به الصحابة. الطريقة الثالثة التي نعرف بها المثل أن نحكم ذوي عدل، يعني رجلين من أهل العدالة والخبرة، فنقول لهم هذا الصيد هل له مثل أو ليس له مثل؟ فإن قالوا له مثل عملنا بقولهم، إن قالوا ليس له مثل انتقلنا إذن إلى الصيد الذي لا مثل له. هذه هي الطرق التي نعرف بها مثل الصيد، ما هو الصيد الذي له مثل. الآن المؤلف سيذكر لنا بعض ما له مثل، فقال رحمه الله تعالى: في النعامة بدنة. النعامة مثلها البدنة، فلو أن إنساناً قتل بدنة وهو محرم، قتل نعامة وهو محرم، أو قتل نعامة داخل الحرم ولو كان حلالاً يعني غير محرم، ففي هذه الحالة عليه الجزاء، وهذا الصيد له مثل. ما هو المثل؟ يقول بدنة، لأنها تشبهها في الخلقة. وقد جاء فيها حديث ولكن فيه كلام، لكن ابن قدامة رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم يحكون الإجماع على هذا. وحمار الوحش، لو صاد حمار وحش وبقرته، يعني بقر الوحش، والأيل وهو نوع من الوعول، والثيتل أيضا من الوعول، والوعل، هذه الخمسة التي ذكرها المؤلف: حمار الوحش وبقرة الوحش، وهذه الثلاثة من أنواع الوعول الأيل والثيتل والوعل، كلها مثلها البقرة. فمن قتل واحداً من هذه الخمسة فجزاء الصيد بقرة، جزاء الصيد بقرة، بقضاء الصحابة فيما روي في بعض الآثار وإن كان فيه كلام، لكن كما قلت لكم ابن قدامة وغيره يحكون الإجماع في بعض هذه الصور. والضبع كبش، يعني الضبع مثله الكبش بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث، هذا الحديث الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الضبع فيه الكبش، أفادنا أن الضبع يؤكل، أن الضبع حيوان مأكول يؤكل، لأننا اتفقنا في أول الكلام أن الصيد لا بد أن يكون مأكولاً، أما غير المأكول فلا يضمن، يعني لا يلزم الإنسان بأداء بدله لأنه جزء قتله. فما دام النبي عليه السلام جعل له عوضاً بدلاً وجزاءً وهو الكبش، فدل هذا على أنه يؤكل. والغزال عنز، يعني الغزال مثله العنز، والوبر والضب جدي. الضب قد أفتى عمر رضي الله تعالى عنه بأنه يماثل الجدي، يماثل الجدي الضب، واختلف العلماء في صحة هذا الأثر، لكن يصححه أو يحسنه كثيرون. الوبر لم يرد فيه نص، ولكن العلماء يقولون هو مثل الضب قياساً على الضب، وأكيد أن بعضكم يعرف الضب، يعرف الوبر. الوبر حيوان يكون في الجبال في الغالب، يشبه القط، القط يشبه القط، إلا أنه أصغر منه حجماً، أصغر منه حجماً. وما دام الفقهاء يحكمون بأن له بدل، إذا قتله المحرم فبدله إيش؟ الجدي. فهذا يدل على أنه حيوان إيش؟ مأكول، حيوان مأكول. وكثير من مناطقنا نحن في اليمن يأكلونه، يصيدونه ويأكلونه، وأنا ممن صدته. واليربوع، اليربوع الحيوان المعروف الذي يسمى الجربوع، جفرة يعني يشبه الجفرة، والجفرة الصغيرة من الغنم، الصغير من الغنم ما لها أربعة أشهر، التي لها أربعة أشهر سميت جفرة لكبر بدنها بعد أن كانت صغيرة، كبر جوانبها، يقال جفرت جنباها، يعني عظم جنباها. فهذا اليربوع يقول يماثله الجفرة. والأرنب عناق، يعني الأرنب يماثله العناق، والعناق أصغر من الجفرة، أصغر من الجفرة يعني من الغنم أيضاً، لكنه أصغر من الجفرة. الجفرة لها أربعة أشهر قلنا، أما العناق فأصغر من أربعة أشهر. والحمامة شاة، يعني الحمامة يماثلها الشاة، وقد سبق في درس مضى أن قلت لكم وجه المماثلة أو وجه المشابهة بين الحمامة والشاة. وجه المشابهة أن الحمامة تشرب كما تشرب الشاة، ولا تشرب كما تشرب الدجاجة وغيرها من الطيور، فالطيور العادة أنها تنقر الماء نقراً، لكن الحمامة تعب الماء عباً، تشرب كما تشرب الشاة. فالعلماء والصحابة أفتوا بأنها مماثلة للشاة. ما عدا ذلك من الطيور، يعني الطيور التي لا مثل لها، الطيور التي لا مثل لها تضمن بالقيمة، كما قلنا كل صيد ليس له مثل فإنه يخير بين أمرين بعد معرفة القيمة، إما أن يشتري بقيمته طعاماً فيطعمه للمساكين، لكل مسكين مد، وإما أن يصوم بعدد الأمداد. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى لمسائل جديدة ترجم لها بقوله باب صيد الحرم، باب صيد الحرم. الحرم المقصود به هنا الحرمان، حرم المدينة وحرم مكة، وذلك لأن المؤلف سيذكر في الباب أحكام صيد حرم مكة وصيد حرم المدينة. والشارح أعني البهوتي رحمه الله تعالى في الروض شرح كلمة الحرم بأنه الحرم المكي، ولكن الصواب كما هو ظاهر أنه يقصد الحرمين. والحرم سمي حرماً لأن الله تعالى حرم فيه الاعتداء، الاعتداء على بعض الحيوانات والاعتداء على الإنسان من باب أولى، وحرم فيه أيضاً قطع الأشجار وقطع الحشيش، ولذلك سمي حرم، فهو مكان فيه حرمة للمخلوقات التي فيه. ولكن لترخيص الله تعالى وتيسيره لم يحرم جميع الحيوانات ولم يحرم جميع الأشجار والنباتات، والشريعة لم تحرم إلا بقعتين من الأرض فقط. الحرم المكي حرمه إبراهيم عليه السلام، واستمر تحريمه إلى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه حرام إلى يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا البلد حرمه الله فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الحرمة مستمرة إلى يوم القيامة. ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فقال: إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها، فصارت المدينة حرماً بتحريم محمد صلى الله عليه وسلم لها، فليس ثم حرم ثالث. المسجد الأقصى ليس حرماً، يعني لا يحرم فيه قطع الأشجار ولا يحرم فيه الصيد ولا غير ذلك من الأحكام المرتبة على الحرم المكي والحرم المدني، فليس حرماً، فإطلاق ثالث الحرمين عليه خطأ، لكنه ثالث المسجدين وأولى القبلتين، وهو مسجد معظم بلا شك وله فضائل، والصلاة فيه مضاعفة كما دلت الأحاديث على ذلك، لكنه ليس حرماً. هناك حرم ثالث اختلف فيه العلماء، الجمهور على أنه ليس حرماً، وهو وادي وج بالطائف، ورد في تحريمه حديث وأنه حرام، ولكن اختلف العلماء في صحة هذا الحديث، فجمهورهم يضعف هذا الحديث، وفقهاء الشافعية يحسنونه ومن ثم يحتجون به. فالحرم الثالث عند الشافعية هو وادي وج بالطائف، وجمهور أهل العلم أنه لا ثالث، وأنه لا تحرم من البقاع إلا الحرم المكي والحرم المدني. كلا الحرمين، الحرم المكي والحرم المدني، محدود بحدود، وهذه الحدود متوارثة من يوم التحريم. فالحرم المكي لا يزال يتوارث الناس حدوده، ونصبت له الحكومة السعودية أنصاب كبيرة مكتوب عليها بداية حدود الحرم ونهاية حدود الحرم. والحرم المدني أيضاً حدوده معروفة، كما قال النبي عليه السلام: ما بين عير إلى ثور. الكلام الآن عن الأحكام المتعلقة بالصيد في هاتين البقعتين. فالكلام إذن عن الصيد بسبب البقعة، بسبب المكان، وليس بسبب الإحرام. فالصيد مرة يحرم بسبب الإحرام، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فلو أحرم الإنسان من الدوحة مثلا، أحرم بالعمرة أو أحرم بالحج في الدوحة، وركب سيارته ومشى، وفي الطريق في الأحساء أو فيما دونها وجد أرانب في البر، هل يجوز له أن يصيدها؟ ما يجوز. ليش ما يجوز أن يصيدها؟ لأنه إيش؟ محرم. فهذا صيد حرام بسبب الإحرام. أحياناً يحرم الصيد بسبب البقعة فقط والإنسان غير محرم، وهذا هو محل الحديث الآن عن صيد الحرم، الصيد الموجود داخل بقعة الحرم. فهذا الصيد حرام، حرام صيده وحرام إيذاؤه أو تنفيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مكة: فلا ينفر صيدها. إذا كان لا ينفر فمن باب أولى ألا يقتل، يعني لا يؤذى بالتنفير. ونحن قد سبق معنا قبل قليل أن الحمام صيد، صحيح ولا لا؟ الحمام صيد، وإيش المثل له؟ الشاة. فالحمام الموجود داخل الحرم سواء كان المدينة أو مكة، الصيد الموجود في الحمام الموجود في مكة هذا الصيد لا يجوز أن ينفر فضلاً عن أن يقتل، لا ينفر يعني لا تزعجوه من مكانه، لا تزعجوه من مكانه. وهذه المخالفة فاشية في الناس، فاشية في الناس، ينفرون الحمام ويؤذونه من غير مبالاة، وهذا حرام ما يجوز، لأن النبي عليه السلام قال ولا ينفر صيدها، لا ينفر صيدها. بعضهم ينفر الصيد من أجل أن يتصور بس، هذا رأيته أكثر من مرة، ينفرون الحمام لأنه كثير، فإذا طار كان منظره جميل وهو يطير جماعات، فينفر الحمام من أجل أن يتصور بجانبها، وهذا غاية في الجهل. فلا يجوز تنفير الصيد داخل بقعة الحرم، من باب أولى قلنا إيش؟ قتله. لكن لو كان الحمام في الطريق الذي تريد أنت أن تسلكه في الطريق، وكان مشيك في هذا الطريق سيؤدي إلى تنفير الصيد، هل يجوز لك أن تنفره أو لا يجوز؟ الجواب يجوز لك أن تمشي، يجوز لك أن تمشي. فإذا مشيت في طريقك فنفر هو فلا شيء عليك، وإذا مشيت ولم ينفر فلا يجوز لك أن تنفره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تنفيره. المهم أن هذا الباب معقود لبيان الصيد داخل حدود الحرم، وثم سيأتينا الحديث عن أشجار الحرم وحشيشه. فقال يحرم صيده على المحرم والحلال، يحرم صيده، الضمير راجع إلى الحرم، يحرم صيده يعني صيد الحرم، على المحرم يعني على الشخص المحرم صغيراً كان أو كبيراً، والحلال يعني على غير المحرم أيضاً، لأنه محرم من أجل البقعة بدلالة الحديث كما قلنا. وحكم صيده كصيد المحرم، بعد أن علمت بأنه حرام كأنك تسأل فتقول فإذا فعل الإنسان ذلك قتل الصيد في الحرم، قتل حمامة، قتل حمامة في الحرم من حمام الحرم، فماذا عليه؟ عليه شات، عليه شات. طيب لو كان محرما، لو كان محرما فهذا الصيد حرام عليه بكم سبب؟ ها، بسببين، صحيح ولا لا؟ لو كان محرما وهو داخل الحرم وقتل حمامة، فقتله للحمامة حرام بسببين، ما هما؟ الحرم والإحرام. فهل يجب عليه جزاءان؟ يعني هل تجب عليه شاتان، واحدة بسبب الإحرام واحدة بسبب الحرم؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء، وأحمد رحمه الله تعالى عنه قول بأنه عليه جزاءان، واحدة بسبب الحرم واحدة بسبب الإحرام، لكن المذهب أن عليه جزاء واحد، جزاء واحد فعليه شات واحدة. فالمهم أن حكم الصيد داخل الحرم كصيد المحرم، يعني من حيث الجزاء الذي درسناه من قبل. ثم انتقل إلى بيان حكم قطع الشجر والحشيش، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في هذا الحديث لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها، يعني مكة، لا يعضد شوكها، العضد يعني القطع، فلا يقطع شجر مكة ولا يختلى خلاها، لا يختلى يعني لا يؤخذ، والخلا معناه الحشيش، الحشيش. فأفادنا عليه الصلاة والسلام مسألتين، تحريم قطع الشجر وتحريم أخذ الحشيش وقطعه. وهذا الذي أراد المؤلف الآن بيانه بقوله ويحرم قطع شجره، يحرم قطع شجره، الضمير في قوله شجره عائد إلى الحرم، يعني كأنه قال ويحرم قطع شجر الحرم، فأضاف الشجر إلى الحرم. فأفادنا أن الممنوع إنما هو شجر الحرم، يعني الشجر المنسوب إلى الحرم، والمقصود بهذا الشجر الذي نبت من غير استنبات من الآدمي، ليس الآدمي هو الذي زرعه واستنبته طلب نباته، نبت بنفسه بإنبات الله تعالى له هكذا من غير تسبب من الآدمي، من غير استنبات من الآدمي. فهذا النوع من الشجر يقال عنه شجر الحرم، منسوب إلى الحرم. أما الشجر الذي استنبته الآدمي لا يقال عنه شجر الحرم، لأن الآدمي هو الذي استنبته فيضاف إلى صاحبه. فلو أن زيد من الناس استنبت شجرة في مكة يقال هذه شجرة من؟ هذه شجرة زيد. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما حرم عضد شجر مكة وليس شجر بني آدم في مكة. فالكلام إذن عن الشجر الذي لم يستنبته الآدمي الذي نبت بنفسه، هذا لا يجوز قطعه إلا فيما استثني، سيأتي استثناء الإذخر. أما ما عداه فلا يجوز قطع الشجر داخل الحرم، والمقصود به الشجر ما دام حياً. أما إذا يبس وكان يبسه موتاً له، يعني لن تعود له الحياة مرة ثانية، لأن بعض الأشجار تيبس فإذا جاءتها الأمطار عادت لها الحياة من جديد، فهذه في حكم الخضرة، في حكم الحية. المؤلف يقول لنا قطع شجره وحشيشه الأخضرين. أولاً نريد التفريق بين الشجر والحشيش. الشجر يقول العلماء ما له ساق، يعني الذي له ساق ينبت على ساق يقال له شجر، والذي ليس له ساق يقال عنه حشيش، وكلاهما ممنوع الأخذ في الحرم، لكنه قيده بقول الأخضرين. والأخضر لون، فهل يريد المؤلف اللون أو يريد الحياة؟ الجواب يريد الحياة، ولكن الغالب أن الشجرة أو الحشيش ما دامت حية تكون إيش؟ خضراء، فعبر بالغالب. وإلا فلو كانت بغير اللون الأخضر وهي حية، يعني لا تزال فيها حياة، فهي حرام أيضاً. فلا يجوز قطع الشجر إذن والحشيش الحيين. طيب، إذا دعت الضرورة إلى قطع الشجرة، دعت الضرورة إلى قطع الشجرة، يقول العلماء يجوز القطع للضرورة، يجوز القطع للضرورة. فلو أن الطريق لا يمكن أن يستقيم إلا إذا قطعت الشجرة، فيجوز قطعها من أجل الضرورة. أما إذا كان الناس يمكنهم أن يسلكوا طريقاً آخر غير الطريق التي فيه هذه الشجرة، فلا يجوز لهم قطع الشجرة، لأنه لا ضرورة تدعو إلى قطعها. قال رحمه الله تعالى: إلا الإذخر، هذا مستثنى مما لا يجوز أخذه. الإذخر نوع من النبات يجوز بنص الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام استثناه لما حرم قطع الشجر وأخذ الحشيش. قال له العباس رضي الله تعالى عنه: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لقينهم وقبورهم. يعني الإذخر يحتاجه الناس في مكة لغرضين: الغرض الأول للحدادين القين، فهو سريع الاشتعال، فكان الحدادون يحتاجون له، ولقبورهم فإنه يجعل بين اللبن، بين اللبنات، ولبيوتهم لأنه يجعل فوق الجريد. فلما قال العباس إلا الإذخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، فاستثنى الإذخر فقط لحاجتهم الشديدة إليه، فما عداه باق على الأصل، وهو حرمة قطعه. فلا يجوز الإنسان أن يكسر غصناً من شجرة لم يستنبتها الآدميون في منى أو في مزدلفة، لأن هذه البقعة لا تزال داخل الحرم، ولا يجوز له أن يقطع الحشيش الذي لم يستنبته الآدميون لأنه لا يزال داخل الحرم، ومثله مكة. أما عرفة فيجوز الإنسان أن يقطع شجرها وأن يقطع حشيشها لأنها في الحل خارج حدود الحرم. وسيأتينا ما يترتب على المخالفة، لو خالف فقطع الشجر أو أخذ الحشيش، ما الذي يترتب على ذلك؟ قبل أن ننتقل إلى حرم المدينة، بقيت مسألة قد يحتاجها الناس أحياناً، وهي رعي الحشيش في مكة، في الحرم المكي، رعي الحشيش. هل يجوز للناس إذا كانت لهم بهائم أن يرعوها في الحشيش في مكة أو لا يجوز لهم ذلك؟ قولان لأهل العلم مشهوران: مذهب الحنابلة جواز الرعي، جواز الرعي وليس جواز القطع، لا يجوز له أن يقطع الحشيش وينقله إلى البهائم، لكن يجوز له أن يرعاها فيه، يجوز له أن يرعاها فيه. والدليل على هذا ظاهر السنة، يقولون النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى الناس عن الرعي في مكة. قال: ويحرم صيد المدينة، يحرم صيد المدينة، صيد المدينة حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإني أحرم ما بين لابتيها، يعني كما حرم إبراهيم مكة. فالكلام في الحرم المدني كالكلام في الحرم المكي. ولا جزاء، ولا جزاء يعني لا جزاء في قطع شيء من شجر المدينة وحشيش المدينة. هذا ظاهر العبارة لأن المؤلف ذكره بعد المدينة، بعد المدينة. أما مكة ففيه خلاف، كما المدينة أيضا فيه خلاف، لكن مذهب الحنابلة أن فيه الضمان، مذهب الحنابلة أن فيه الضمان، وكذا المدني فيه الضمان، فمن قطع شجرة عليه ضمان، يضمن. هذا المذهب يضمن بماذا؟ نقل عن الصحابة، واختلف العلماء في صحة هذا النقل عن ابن الزبير، عن ابن الزبير من الصحابة، وعن عطاء من التابعين، وقال به الشافعي وأحمد. نقل عن ابن الزبير وعطاء، وإن كان كما قلت في النقل اختلاف في الصحة، أنهما قالا في الدوحة بقرة، في الدوحة بقرة، لا يقصدون مدينة الدوحة وأن فيها بقرة. لما قالوا في الدوحة بقرة، الدوحة المقصود بها الشجرة الكبيرة، فلما قالوا في الدوحة بقرة يقصدون أن من قطع الدوحة، من قطع الشجرة الكبيرة، فعليه بقرة، فعليه بقرة. فالفقهاء قالوا الشجرة الكبيرة عرفاً، يعني في عرف الناس، البدل بقرة، والشجرة الصغيرة فيها شات، فيها شات، لأن هذا الأثر قيدها بالدوحة، والدوحة لا تطلق إلا على الكبيرة. ما ليس له مثل فيه القيمة، الذي ليس له مثل فيه القيمة، الغصن مثلاً ليس له مثل، لو كسر غصناً ففيه القيمة، الحشيش ليس له مثل ففيه القيمة، عليه أن يشتري طعاماً بالقيمة كما يفعل في الصيد. قال ويباح الحشيش للعلف، هذا في الكلام عن الحرم المدني، الحرم المدني يباح الحشيش للعلف وآلة الحرث ونحوه، يعني وتباح آلة الحرث ونحوه. سبق معنا أن الحرم المكي لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في قطع شيء من حشيشه إلا إيش؟ إلا الإذخر فقط، ولكن يجوز الرعي كما قلنا. أما المدينة فرخص لهم النبي عليه وسلم بشكل أوسع، فأباح لهم الحشيش للعلف، الحشيش للعلف، فيجوز لهم أن يأخذوا الحشيش من أجل أن يعلفوا البهائم، لأنهم أهل زراعة، بخلاف أهل مكة فإنهم كانوا أهل إيش؟ تجارة. فالنبي عليه السلام راعى شدة المشقة على أهل المدينة، فأباح لهم ما تعظم الحاجة إليه، فأباح لهم الحشيش للعلف، وأباح لهم الأخذ من الخشب لما يحتاجونه من آلة الحرث ونحوه، ما عداه حرام. ثم ختم الباب ببيان حدود الحرم المدني، فقال وحرمها أي المدينة ما بين عير إلى ثور، وهما جبلان على طرفي المدينة. نكتفي بهذا القدر، لأن الباب التالي سنشرع فيه بمدارسة أعمال الحاج حينما يدخل مكة، كما قال المؤلف باب دخول مكة، وهو باب طويل، نتركه إن شاء الله إلى الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. الجمعة إجازة، ويبدأ استئناف الدروس إن شاء الله من السبت. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لمرضاته، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحد عنده سؤال في درس اليوم؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.